قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، فعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أمة: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يخبر تبارك وتعالى أن موسى عليه السلام رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف، الأسف الحزن، أسف حزنا، الله المستعان. وقد يقول أيضا: آسفت فلانا أغضبته، فلما آسفونا انتقمنا منهم. طيب، فالشرك في الحقيقة أعظم الذنوب. إذا رأيت شخصا ممكن يسرق يزني أيسر من أن تراه يعبد صنما، أيسر من أن تراه يعبد صنما. نعم. قال الإمام، قال رحمه الله: قال أبو الدرداء: الأسف أشد الغضب. قال رحمه الله: هذا يقول الأثر في تفسير الطبري وإليك سنده. قال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلابي قال: حدثنا عبد السلام بن محمد الحضرمي قال: حدثني شريح بن يزيد قال: سمعت نصر بن علقمة يقول: قال أبو الدرداء، فذكر هذا القول، ذكر الشيخ محمود شاكر في التعليق على هذا الحديث أن عبد السلام وشريحا ونصراء لم يذكر البخاري فيهم جرحا، ما قال في نصر: روايته عن أبي الدرداء مرسلة. قوله قال: لم يذكر البخاري فيهم جرحا ولا تعديلا، لكن وثق بعضهم أو صدق. فعبد السلام قال: أبو حاتم فيه صدوق، هذا يحسن حديثه. ذكر ابن حبان في الثقات، ونصر بن علقمة قال الحافظ في التقريب مقبول، يكون الحديث فيهم مجهول حال ومنقطع يعني هذا الأثر، مع أن المعنى قريب، لأن من الأسف يأتي بمعنى الغضب كما سمعت. قال بئس ما خلفتموني من بعدي، يقول بئس ما صنعتم في عبادتكم العجلة بعد أن ذهبت وتركتكم. سبحان الله، بعض الناس إذا كان فيهم عالم أو ما زال الملك فيهم استقامت أحوالهم، فإذا ذهب تخربت أحوالهم وانتكسوا على رؤوسهم. مثل بعض الأولاد يكون الأب موجودا، فإذا كان موجودا تراهم يصلون يصومون يعبدون يستقيمون يطيعون الأم، فإذا مات الأب أو اغترب تخرب البيت، الله المستعان. فبنو إسرائيل يعني ما حافظوا على ما كانوا عليه من الخير بعد ذهاب موسى عليه السلام، إلا بحمد الله هذه الأمة انتظم أمرها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت الفتوحات الكثيرة، لكن لما طال الأمد ضعف. قال: وقولوا عجلتم أمر ربكم، يقول استعجلتم مجيئي إليكم، وهو مقدر من الله تعالى، يعني ما كان ينبغي لكم أن تستبطئوه وأن تحبوا أن آتيكم بسرعة. وقوله: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قيل كانت الألواح من زمرد أو زمرد، وقيل من ياقوت، وقيل من برد، وفي هذا دلالة على ما جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة. نعم، لما ترى الشيء بعينك تندهج أكثر، إن كان حقا وصالحا تسر أكثر. ليس الخبر كالمعاينة، فهو حديث، هذا حديث حسن. قال رحمه الله تعالى، قال حد، ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبا على قومه، وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. نعم، لا شك من اندهاشه من شدة الغضب رمى من الألواح، مع أن فيها ذكرا ما كان ينبغي، لكن مع شدة الغضب لله فهو معذور ولا حرج عليه. قال ورويا أما سيد قطب، قد مضى إلى ما قدم رحمه الله، يقول فيها في موسى، قال هذا يدل على أنه عصبي المزاج، استغفر الله. قال انظر يلقي الألواح، وأيضا يأخذ بلحية أخيه، المهم ويقتل ذلك الرجل، هذا معنى كلام سيد قطب في موسى عليه السلام، ويدعي أنه عصبي لا حول ولا قوة. وما أحد من أهل العلم وصفه بهذا، هذا كلام باطن، لأنه إنما غضب من أجل الله وأخذ برأس أخيه من أجل الله، وهذا يؤجر على هذا الغضب، ما كان يغضب لنفسه، الغضب لله محمود. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتقم لنفسه، إنما ينتقم لله. تقول عائشة رضي الله عنها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه قط، إنما كان ينتقم لله عز وجل. فالغضب إذا كان من أجل الله فهو محمود مأجور عليه صاحبه، وما يقوم الجهاد إلا غضبا لله، وما تقام الحدود إلا من أجل الله، وإلا الإنسان ربما يضعف، لكن لما تأتيك الحمية من أجل الله تستطيع تقاتل، تستطيع تنفذ حدود الشرع في العصاة، تستطيع تقاوم البغاة، وهلم جرى. قال رحمه الله، وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولا غريبا لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة، وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء، وهو جدير بالرد، وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب، وفيهم كذابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة. نعم. وقوله جل ذكره وأخذ من رأس أخيه يجره إليه خوفا أن يكون قد قصر في نهيهم، هذا من باب التأديب، كما قال في الآية الأخرى، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أن يمشي بسرعة إلى موسى فيخبره، أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فيه أن الرجل الفاضل إذا غضب من أجل الدين وأدب بعض أتباعه لا لوم عليه، لا لوم عليه، فالإنسان من طبعه الغضب. طيب، فالأصدقاء ليس المعنى أنه لا يحصل بينهم حتى أي غضب، ما يستطاع هذا، ما يستطاع أصلا. نعم، فالبشر من طبعهم الحزن والغضب والاندفاع، لكن إذا كان لله هذا كما سمعت محمود. وقالها هنا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي لا تسقني مساقهم، لا تسقني مساقهم، ولا تخلطني معهم، ولا تخلطني معهم، أي في المعصية أو في العتاب الشديد. وإنما قال ابن أمة لتكون أرأف، لتكون أرأف وأنجع عنده، يعني خاطبه بالأخوة من جهة الأم، لأن اللبن يجعل بين الأخوة تراحم أكثر. وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. فلما تحقق موسى عليه السلام براءة ساحة هارون كما قال تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، يعني قد نهاهم لكن ما انتهوا مشكلة. فعند ذلك قال موسى: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى: ليس المعاين كالمخب عليه. الله العافية. قال: فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا. الله السلام. وهذه شديدة، هذه من الآثار التي كانت على بني إسرائيل. كما قد تقدم في سورة البقرة: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، أي خالقكم، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وأما الذلة فعقبهم ذلك ذلا وصغارا في الحياة الدنيا. وقوله جل ذكره: وكذلك نجزي المفترين. الذلة حتى إلى اليوم في اليهود، فهم يعتبرون من أجبن الناس، من أجبن الناس بفضل الله، وهذه نفعت المسلمين جدا. صحيح النصارى أشجع منهم وأذكى من اليهود، اليهود أهل حيل ومكر وأهل دسائس، لهذا تجدهم يتسلطون على بعض النصارى بالحيل، والنصارى عندهم بلادة وسخافة كثيرة لجهلهم. الله المستعان. والأمة الإسلامية بحمد الله هي أذكى الأمم وأشجعها وأقواها. صحيح الذلة، نعم، على كثير من المسلمين بسبب المعاصي، سبب المعاصي، وإلا يعتبر المسلمون أشجع العالم بحمد الله. انظر شعب صغير يقاوم إسرائيل ووراءها أمريكا وأوروبا. صحيح انظر أفغانستان، مجموعة قليلة يقاومون أعتى دول العالم. صحيح مجموعة في العراق أيضا ما هم خائفون من أمريكا ولا من غيره، يدل على أن هذا الدين يعني يعطيك شجاعة، يعطيك شجاعة باهرة. فكيف لو كان عند المسلمين قوة مثل قوة أمريكا، مثل قوة بريطانيا، مثل قوة فرنسا؟ يعني تجدهم يذلون أعداء الإسلام أي ما إذلع، لكن الأمر لله عز وجل. أنت قرأت التاريخ، يعني المسلمون في غزوة ماذا؟ مؤتة، نحو 3000 يقاتلون نحو 200,000، يعني هذا ما له نظير في التاريخ، أن 3000 قليل أو نحوها يقاتلون من الروم وممن كان من العرب متنصرا يقاومون نحو 200,000، يعني في الخيال مئة ألف عددا وعدة. كان عندهم السلاح الأكثر، ما كان مثل اليوم صواريخ ودبابات وطيارات. العشر الألف الآن عندهم طيارات وعدة حديثة، نعم قد يغلبون الذين ما عندهم سلاح، لكن المسلمون كانوا أقل عددا وعدة. صحيح، ومع هذا نصرهم الله عز وجل على عدوه. أولئك عندهم السفن، عندهم الأموال، عندهم الأكلات، عندهم، والمسلمون قلة قليلة، وبحمد الله نصرهم الله. نعم، من المسلمين يقارنون 120,000، بعض المؤرخين هو ذكر نحو هذا. ماذا؟ 3000. الواحد من المسلمين يقاوم 10 ربما نعم قال من هذا. قال رحمه الله: وهكذا روى أيوب ثم قال: وقوله تعالى: وكذلك نجزي المفترين، نائلة لكل من افترى بدعة. يعني هذه الآية تتناول وتتحدث عن كل من اخترع دينا وأتى بالأكاذيب في الدين، تناله يناله الخزي. هذا معنى نائلة لكل من افترى بدعة، فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة متصلة من قلبه حتى على كتفيه، كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافه، وإن هملجت بهم وإن هملجت بهم البغلات. عندك ايش؟ عندها. وطقطقت بهم البراذين، يعني البغلات البغال، يعني وإن حملتهم البغال وتبهرجوا في المشي وترفعوا، فالذلة هي لازمة لهم، حتى أيضا ذل المعصية على وجوههم. أهل البدع ذل المعصية على وجوههم، وكما قال بعضهم: واحد من الموحدين يغلب يعني 1000 مبتدع. صحيح، الموحد يغلب أمة من أهل البدع. قال: وهكذا روى أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي أنه قرأ هذه الآية: وكذلك نجزي المفترين، قال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. يعني وإن كانت في اليهود، لكن الله عز وجل قد جعلها سنة وطريقة لمن خالف الشرع أذله الله. حتى العصاة، العصاة ذل عندهم. وقال سفيان ابن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل، خاصة في ذلك الزمن. أما في هذا الزمن وإن تقووا، لكن إذا ظهر الحق تراهم ينكسون رؤوسهم. ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب كان، حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق. ولهذا عقب هذه القصة بقوله: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك، أي يا محمد يا رسول الرحمة ونبي التوبة، ما من بعدها أي من بعد تلك الفعلة لغفور رحيم. فيه تطميع للعرب وتشويق للعصاة أن يتوبوا، وهذه سبحان الله هذا من فضل الله على الناس. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن عزرا عن الحسن العرني عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن ذلك، يعني في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها، فتلا هذه الآية: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فتلاها عبد الله 10 مرات فلم يأمرهم بها ولم ينههم عنها. يقول قتادة مدلس ولم يصرح بالتحديث. أما عزرة فهناك 3 ممن يسمون بهذا الاسم روى عنهم قتادة سبحان الله، الذي يظهر أن هذا هو ابن عبد الرحمن الكوفي الأعور وهو ثقة، إذ أنهم ذكروا في ترجمته أنه روى عن الحسن العرني ولم يذكروا في الآخرين ذلك. نعم، الظاهر هو عزرة بن عبد الرحمن. يعني إذا تابوا وتزوجوا عسى الله أن يتب عليهم. طيب.